أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الكلام في خيار التأخير، والمقصود به ثبوت الخيار لمصلحة البائع عند تأخير المشتري دفع الثمن ما يزيد على 3 أيام. ويتحقق هذا الخيار عند توفر أمور 3: أولها أن لا يقبض البائع المبيع، والثاني أن لا يكون قبض الثمن، والثالث أن لا يكون حصل اشتراط التأخير ولو بمقدار ساعة من الزمن. إذ لو كان هناك شرط للتأخير عمل به، وكان له التأخير بمقدار ما اشترط، فإذا زاد على ذلك كان للآخر الخيار، لكن من باب خيار تخلف الشرط. مثلا رفض اشترط أن له الخيار إلى شهر، أو أن له أن يؤخر مثلا الثمن إلى شهر، فإذا زاد على ذلك فقد تخلف الشرط، فيثبت للبائع مثلا خيار تخلف الشرط. ثم إن الدليل، طبعا هذه الأمور التي اعتبرنا توفرها أيضا سيجيء مزيد توضيح لها. الدليل على ثبوت هذا الخيار في الفرض المذكور، واحد من أمور 3 أو مجموع هذه الأمور 3، مجموع لا أعني المركب، بل أقصد يعني يمكن أن يصح الأدلة 3 جميعها، ويمكن أن يشكك في البعض فيكون الدليل هو البعض الآخر. كيفما كان، أولها والإجماع المحكي كما سنقرأه في عبارة المصنف، ثاني الأدلة الأخبار المستفيضة وسنقرأها ونبحث في دلالتها، والدليل الثالث حديث نفي الضرر الذي كنا تمسكنا به في خيار الغبن، وقلنا هناك إنه إلزامه أي المغبون بالبيع مع كونه مغبونان، دفع الزائد مثلا أو أخذ الناقص، فيه ضرر عليه، والحديث يقول لا ضرر ولا ضرار، يعني ينفي كل حكم جاء من ثبوته من تشريعه الضرر والتشريع اللزوم، الحكم باللزوم هنا يجيء منه الضرر كما قربناه هناك، ما غض النظر عن بعض الكلام والإشكال وما هو المقدر المتيقن من الحديث أنه مع عدم بذل الغابن التفاوت مثلا كما قال هناك، لكن عمدة الدليل كان هذا دليل لا ضرر. وإذا كان هكذا، هذا الدليل نفسه يتمسك به هنا في فرض تأخير دفع الثمن أكثر من 3 أيام، بل يقال إن الضرر هنا أكبر، لأنه في فرض الغبن يفترض أن البائع قد وصل إليه العوض، اشترى الكتاب مثلا الذي يسوى 3 دراهم ب5، صحيح دفع 5 ومتضرر بمقدار إلزامه 2 زيادة على 3، ولكن مع هذا الضرر قد وصل إليه العوض كتاب وهو قادر على التصرف فيه. وأما هنا فلم يصل إليه شيء يتصرف فيه، وما تحت يده من المبيع الذي باعه بذاك الثمن المؤخر، يعني الذي أخره المشتري ولم يدفعه، هذا المبيع هو الآن ملك للمشتري ومقتضى المعاملة، وليس له أن يتصرف فيه. فما له أن يتصرف فيه وهو الثمن ولم يصل إليه، وما هو تحت يده وهو المبيع، إذ الفرض أنه لم يسلمه بعد، ليس له أن يتصرف فيه، ليس تحت يده شيء يتصرف فيه، فضرره هنا قد يقال إنه أكبر، وبالتالي يكون التمسك بالحديث بإثبات الخيار في المورد أولى وأوضح. هكذا هذه أدلة 3 قلت سأقرأ الأخبار، لا بأس الآن بالقراءة وملاحظة دلالة الأخبار. قال الخامس خيار التأخير. قال في التذكرة: من باع شيئا ولم يسلمه إلى المشتري، هذا الأمر الأول، ولا قبض الثمن، هذا الأمر الثاني، ولا شرط تأخير الثمن، هذا الأمر الثالث، ولو ساعة، إذا كان كذلك لزم البيع 3 أيام، إلى 3 أيام البائع لازم، ليس لأحد الخيار. فإن جاء المشتري بالثمن في هذه 3 فهو أحق بالعين، عين المبيع مقابل ثمنه، وإن مضت 3 ولم يأتي بالثمن تخير البائع بين فسخ العقد والصبر، يعني هو بين الصبر، لكن أي صبر؟ صبر عن الفسخ، وإلا فهو صبر مع المطالبة بالثمن، واضح كيف؟ لأنه يصبر أيضا عن الثمن يطالب به مثلا. هذا المعنى وثبوت الخيار إن لم يأتي حتى مضت 3 عند علمائنا أجمع، والأصل في ذلك قبل الإجماع، هذه عبارة التذكرة طبعا عند علمائنا أجمع، ولذلك يقول المصنف قبل الإجماع المحكي، الإجماع محكي على كل حال، سواء من التذكرة كما تقدم أو من غيرها، كما عن الانتصار والخلاف والجواهر وغيرها الذي منه التذكرة التي تقدمت قبل قليل. المعتضد هذا الإجماع المحكي بدعوى الاتفاق، هناك فرق بين الإجماع وبين الاتفاق. الإجماع هو هذا الاتفاق الاصطلاحي الذي هو دليل، يعني الكاشف عن رأي المعصوم عليه السلام، سكاشف إما لأن رأيه عليه السلام في ضمن آراء المجمعين كما في الإجماع الدخولي. الإجماع الدخولي ماذا نقول؟ تتبعنا آراء كل علماء الطائفة وفيهم الإمام عليه السلام الذي هو أعظم علمائها، ولكن من دون أن نعرفه بعينه، واضح؟ فقط أعرف أني استقصيت استقصاء لم يشذ عنه عالم من علماء الطائفة، إذن الإمام عليه السلام فيهم، لكن لم أعرفه بعينه، وإلا لكنت أخذت عنه مباشرة وكانت رواية مثلا تلقي أتلقاها مباشرة من الإمام عليه السلام، أنقلها إذا شئت إلى غيري بعنوان الرواية، لا أنه يكون إجماعا، يكون تحصيلا تفصيليا لقوله عليه السلام بعينه. إذن سواء لكونه مشتملا هذا الإجماع على رأي عليه السلام كما في طريقة الدخول، أو لكون هذا الاتفاق غير المشتمل على رأي عليه السلام مستلزما له كما في طريقة اللطف الذي يتبناه الشيخ الطوسي رحمه الله، والذي هو عبارة عن اتفاق أهل عصر قاطبة على شيء، إنه يقول لا يجوز أن يكون الحق في خلافه، إذا لم يجوز ذلك إذن لابد أن الإمام عليه السلام موافق لهم. على كل حال هذا يكون إجماعا، يعني دالا كاشفا عن رأي الإمام صلوات الله عليه، وأما الاتفاق فهو اتفاق من سواه من دون أن يحرز أنه على نحو يكشف عن ذلك، وطبعا حينئذ هو أكثر من مجرد شهرة. واضح؟ اتفاق الكل أفرض، لكن من دون أن يحرز أنه على نحو كاشف عن رأي كاشف عن رأيه عليه السلام، لأن هناك مثل هذا التفاوت بينهما، فالإجماع الصلاحي يعني الذي هو دليل وكاشف المحكي على لسان جملة من العلماء يعضده ويؤيده وليس عينه ومن صغرياته نقل ودعوى الاتفاق في العلماء وبين العلماء التي صرح بها في كتب أخرى مثل التذكرة وغيرها، تعضد دعوى الإجماع، يعتضد بمثل هذه الدعوة دعوى الاتفاق، لأن الاتفاق ليس إجماعا كاشفا لكنه يكون مؤيدا وعاضدا للإجماع الكاشف. لا بمعنى أنك إذا حصلت الإجماع الكاشف تحتاج إلى دعوى اتفاق، خلص انتهى، حصلت الإجماع الكاشف، بمعنى أنه إذا نقل لك وحكي لك إجماع كاشف فإن حكاية وجود اتفاق أيضا من الكل تعضد حكاية الإجماع الكاشف. على كل حال لذلك قال المعتضد بدعوى الاتفاق، هذه الدعوة المصرح بها في التذكرة تصريحا والظاهرة ظهورا من غير التذكرة. والأصل في ذلك قبل الإجماع المحكي المعتضد بهذه الدعوة دعوة الاتفاق، والمعتضد بمؤيد وعاضد آخر ذكره في التذكرة وهو دليل برأسه كما ذكرت في الشرح، وحاصل هذا أن الصبر أبدا مظنة الضرر المنفي بالخبر، أن يؤمر ويلزم البائع أن يصبر إلى أن يجيء المشتري بالثمن، هذا مظنة تضرر البائع، فينفى بحديث نفي الضرر. كيف ينفى الضرر؟ بتسليط البائع على الفسخ فيكون في حل ويرجع ماله إليه ويذهب يتصرف فيه. واضح كيف؟ بل الضرر هنا أشد من الضرر في الغبن، حيث إن المبيع هنا في ضمانه وتلفه منه، ومع ذلك ملك لغيره لا يجوز له التصرف فيه. هناك قاعدة تقول تلف المبيع قبل قبضه من مال البائع، والمفروض في الفرض أن البائع لم يقبض المبيع، فالمبيع لازال تحت يده، وإذا كان لازال تحت يده فهو في ضمان وعودته، سواء ورد عليه التلف أو النقص من تصرفه هو أو مطلقا ولو من آفة سماوية مثلا، فإنه في ضمانه وفي عهدته. ولذلك فلو تصرف فما يرد عليه فهو مضمون، مع أنه لا يجوز له التصرف، هو مملوك للغير، ولو خالف وتصرف فإنه أيضا يكون ضامنا لو طرأ النقص بسبب هذا التصرف، كما يكون ضامنا مطلقا سواء كان النقص بتصرفه أو لا. إذن هنا أمران، هو ممنوع من التصرف، والمبيع أيضا في ضمانه وعدته لأنه غير مقبوض لازال عنده، وكل مبيع قبل القبض فتلفه ونقصه على بائعه. أما هناك فهو قد أقبض وخرج المبيع مثلا عن عهدته، إذا كان المغبون طبعا هو البائع، وإلا يمكن أن يكون المغبون والمشتري، فأيما واحد منهما كان هو المغبون فما تحت ما كان تحت يده قد أخرج من مبيع أو ثمن، قد أخرج إلى الآخر وارتاح من ضمانه ومن عهدته، ودخل أو حصل تحت يده العوض الآخر من الطرف الآخر، هو قادر على التصرف فيه، فضرره فقط بالتفاوت وهو أخف من ضرر هذا. واضح كيف؟ لعله حينئذ يقال إن التمسك بدليل نفي الضرر هنا يكون أولى أو أوضح. الأصل بعد هذا كله، بعد دعوى الإجماع المعتضدة بالاتفاق، بدعوى الاتفاق والمعتضدة بدليل آخر هو الذي ذكرناه، الأصل في الأخبار المستفيضة، منها رواية علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يبيع البيع، والمقصود بالبيع الشيء المبيع، ولا يقبضه صاحبه، هكذا يمكن أن تقرأ، ولا يقبضه، لا يقبض البيع المبيع صاحبه يعني المشتري، ولا يقبض هو الثمن، إذن لا يقبض صاحبه ولا يقبض من صاحبه، لا يقبضه المبيع لا يقبض منه الثمن، هكذا يمكن أن تقرأ، ويمكن أن تقرأ ولا يقبضه صاحبه، الرجل يبيع البيع ولا يقبض البيع يعني المبيع صاحبه، صاحب الرجل أو صاحب المبيع الجديد الذي هو على التقديرين المشتري، ولا يقبض صاحبه ولا يقبض الثمن، هذا صاحبه لا يقبض المبيع ولا يقبض الثمن، يمكن القراءة بالنحوين بالوجهين. إذن سألت أبا الحسن عسام عن ذلك قال: الأجل بينهما 3 أيام، فإن قبض بيعه فبها، فإن قبض بيعه يعني من؟ يعني المشتري، والبيع قلت المبيع، رجل يبيع البيع يعني المبيع، إن قبض أي المشتري بيعه يعني مبيعه الذي ابتاعه فبها، وإلا إلا يقبض بعد هذه 3 فلا بيع بينهما. واضح؟ وهذه من الروايات التي تدل على الشرط الأول الذي ذكرناه، قلنا يفهم ثبوت الخيار عند تحقق أمور، أولها أن لا يقبض المبيع، صحيح؟ الآن قال فإن قبض بيعه، يعني قبض المبيع، أقبض المبيع، وإلا فلا بيع بينهما، لا بيع، انتفى البيع. وسيأتي أيضا أن ظاهر لا بيع بينهما بطلان البيع من أصله، واضح كيف؟ على كل، ورواية إسحاق بن عمار عن العبد الصالح قال: من اشترى بيعا فمضت 3 أيام ولم يجئ فلا بيع له، ما جاء يأخذ البيع ويدفع الثمن، فلا بيع له. بل يأتي الفرق إن شاء الله. ورواية ابن الحجاج قال: اشتريت محملا وأعطيت بعض الثمن وتركته، أي المحمل، عند صاحبه، ثم احتبست أياما، تأخرت أياما، امتنعت عن المجيء أياما، امتنعت اختيارا أو لمانع شيء آخر، حبسني حابس فاحتبست، أو لا احتبست من قبل نفسي، يصدق احتبست في الموردين. ثم جئت إلى بائع المحمل لآخذه فقال: قد بعته، فضحكت، يعني ساخرا متعجبا، وكيف تبيع ما اشتريته منك، مالي مثلا. ثم قلت: لا والله لا أدعك أو أقاضيك، لابد أن أقاضيك. فقال: أترضى بأبي بكر بن عياش، يعني القاضي؟ قلت: نعم. فأتيناه فقصصنا عليه قصتنا، فقال أبو بكر: بقول من تحب أن يقضى بينكما؟ وهذا ابن الحجاج، ها؟ لا، ابن الحجاج من أصحابنا، وأظن أنه يكون، ها؟ نعم، أظن أنه يكون عبد الرحمن مثلا. لا، الذي هو سني هو القاضي، القاضي سني، ويعرف أن ابن الحجاج ماذا، شيعي، فرآه ترافع مع صاحبه إليه، قال: بقول من تحب أن أقضي بينكما، تحب أن أقضي مثلا بقول صاحبك، يعني الإمام عليه السلام، أو بشيء من عندنا مثلا، بقول من تحب أن يقضى بينكما، بقول صاحبك أو غيره من الأقوال؟ قلت: بقول صاحبي. وقال القاضي: سمعته، يعني صاحبك، يعني الإمام عليه السلام كاظم، يقول: من اشترى شيئا فجاء بالثمن ما بينه وبين 3 أيام فبها، وإلا لا يجيء فلا بيع له. وصحيح الزرارة عن أبي جعفر عليه السلام: قلت له: الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده، يترك المتاع عنده، يقول: خلي هذا عندك، إن شاء الله آتيك بثمنه، ثم يدعه عنده فيقول: آتيك بثمنه. خب، علامة الاستفهام الموضوعة باعتبار أن مجموع هذا سؤال من زرارة لأبي جعفر: سيدنا مولانا، أسألك، ما حكم الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده فيقول: آتيك بثمنه؟ واضح؟ قال عليه السلام: إن جاء ما بينه وبين 3 أيام وإلا فلا بيع له. خب، هذه الأخبار عبرت بنفي البيع، وحينئذ ظاهرها بطلان البيع، وهكذا فهم منها في المبسوط، ونقرأ إن شاء الله عبارة المبسوط. وبطلان البيع شيء، وثبوت الخيار فيه شيء آخر. بطلان البيع يعني إذا لم يأتي إلى 3 أيام انفسخ البيع قهرا بحكم الشارع، وعاد كل مال إلى مالكه وانتهى. أما أن البائع بالخيار فمعناه أنه يتسلط له أن يفسخ ويعيد كل شيء كما كان كما في صورة البطلان، وله أن يصبر ويطالب بالثمن كما قلنا في أول تقرير الحكم في صدر المسألة. هذا البطلان أيضا يحكي عن ظاهر الأسكافي، والأسكافي يعبر بمتون الروايات كما نسب إليه المصنف هنا. فإذا كان ظاهر عبارته البطلان، وظاهر عبارته يفترض أن يطابق ظاهر الروايات لأنه يعبر بظواهرها، فهذا أيضا في الجملة يحكي عن أن ظواهر الروايات عنده تفيد البطلان. توقف المحقق الأردبيلي قوى البطلان صاحب الكفاية، مقصود كفاية الأحكام يعني المحقق السبزواري، وجزم في الحدائق بهذا البطلان وطعن على العلامة. علامة في المختلف اعترف أن الأخبار ظاهرة في البطلان، بطلان البيع، ومع ذلك عدل عنه إلى موافقة المشهور. مشهور ماذا؟ الحكم بالخيار لا بالبطلان. عدل عن البطلان الظاهر من الأخبار إلى موافقة المشهور والحكم بالخيار، مستدلا على ذلك باستصحاب صحة العقد، باستصحاب صحة العقد. الأصل بقاء صحة العقد حتى إلى ما بعد ثلاثة أيام، وإذا صحة العقد باقية ما معنى أنه لا بيع حينئذ مثلا؟ ما الذي يجامع صحة العقد من نفي البيع؟ نفي لزومه، لا بيع لازما مثلا، نحو ذلك. ولذلك حمل الأخبار على نفي اللزوم، فطعن عليه في الحدائق أنك تخالف ظواهر الأخبار في البطلان وتحكم بعدمه وبثبوت الخيار. أما المصنف فحاصل كلامه أن نسلم كون الأخبار ظاهرة في الفساد كما قلنا، فلا بيع بينهما، فلا بيع له، لا بيع، ينفي أصل البيع. لكن المشهور كما عرفت فهموا ثبوت الخيار، نفي اللزوم لا نفي أصل البيع وأصل الصحة. ويمكن أن نجعل فهمهم هذا باعتبار فهم المشهور بهذه الشهرة العظيمة إلى درجة الاتفاق كما الدعي والإجماع، يمكن أن نجعله قرينة على تفسير الأخبار بما ذكر من ثبوت الخيار ونفي اللزوم. ولو لأن ذهاب هذا الكم الهائل من العلماء، هذا المشهور على نحو الشهرة العظيمة القريبة من الاتفاق، اتفاق الكل، ذهاب هؤلاء كلهم إلى الحكم بثبوت الخيار وعدم بطلان البيع يكشف عن أنه كان بين أيديهم ما يصلح للقرينة على خلاف ظاهر الأخبار في البطلان. واضح كيف؟ ولو من هذا الباب يجعل فهم العلماء قرينة على ذلك. وهذا يكون وجها أول للقول بالخيار، يعني لتفسير الأخبار بالخيار. الوجه الثاني أيضا نأخذه من الأخبار هو ظهور قولي عليه السلام في عدة روايات مما تقدم، فلا بيع لا في ثبوت الخيار لا في بطلان البيع، لأنه عليه السلام نفى البيع نعم، لكن لا مطلقا، وإنما نفاه لخصوص المشتري إن جاء المشتري بالثمن في الثلاثة فبها، وإن لا يجيء بالثمن حتى انقضت الثلاثة فلا بيع له، يعني للمشتري. يقول لو أريد نفي البيع رأسا يعني الحكم بالبطلان لأطلق وقيل مثلا فلا بيع، فلا بيع على الإطلاق، أو فلا بيع بينهما يعني في الطرفين من الطرفين. أما عبارة لا بيع له تخصيص نفي البيع بخصوص المشتري لا يستقيم إذا أريد منه البطلان، إذ لا معنى للبطلان من طرفين واحد، فلا يكون معناه إلا نفي اللزوم. ليس لك عندي بيع تلزمني به، واضح كيف؟ يعني أن للبائع الخيار في هذا البائع. لكن هذا قال المصنف هذا موجود في بعض الأخبار، وإلا ففي رواية ابن يقطين المذكورة أول الكل قال عليه السلام فلا بيع بينهما، وهي ظاهرة ظهورا واضحا في نفي أصل البيع، واضح، لا في إثبات الخيار. لا بيع بينهما، البيع الواقع بينهما من الطرفين المتعلق بهما منفي غير موجود، يعني باطل، واضح كيف؟ ويمكن حينئذ جعل هذه الرواية قرينة على تفسير البقية لأنها أظهر أوضح. إذ يمكن أيضا أن يراد بلا بيع له البطلان لأنه محال إرادته، لكن الأظهر فيه لو خلي ونفسه أن يكون مثلا لنفي اللزوم باعتبار أنه لا معنى للبطلان من طرف واحد. لكن يمكن أن يقال لا بيع لا بمعنى أن هذا البيع صار باطلا ولذلك لم يكن للمشتري بيع، ويمكن توجيه النسبة إلى خصوص المشتري باعتبار أن البائع موجود يعرض المتاع للبيع، المشتري هو الذي يجيء ويطلب ويبذل بإزائه ويريد هذا، فإذا لم يأتي بالثمن إلى ثلاثة يقال هو الذي جاء واشترى، وهو الذي بحسب الفرد يرغب مثلا في هذه السلعة في هذا المتاع ويطلبها وأوقع العقد عليها رغبة فيها، هو عندما لم يجئ بالثمن إلى ثلاثة أيام لا بيع لك، كل ما صنعته ذهب هباء، لا بيع لك، واضح كيف؟ بمعنى البطلان لا بمعنى نفي اللزوم، يمكن إرادته، وإذا كان هناك في الروايات الأخرى ما يدل عليه يكون قرينة عليه، واضح كيف؟ لذلك هذا الوجه الثاني ليس بهذه المتانة مثلا. الوجه الثالث هو الاستصحاب، لعله أشير إليه قبل قليل في كلمات العلامة أن الأصل بقاء صحة العقد. نقول صحة العقد في الثلاثة ثابتة بلا إشكال، العقد في الأيام الثلاثة ثابت وصحيح بلا إشكال، وبعد انقضاء الثلاثة نشك هل البيع باطل من أساسه فالصحة مرتفعة، أو البيع ليس باطلا وإنما فيه الخيار فالصحة باقية، صحة معلومة الثبوت سابقا مشكوكة الارتفاع لاحقا فيستصحب بقاؤها في ظرف الشك. وإذا أثبتنا الصحة الآن نفينا البطلان، لم يكن إلا الخيار، واضح كيف؟ يعني هناك نفي لشيء إما أصل البيع إما لزومه، واضح؟ فإذا نفينا أصله، نفينا نفي أصله يعني بطلانه باستصحاب الصحة، صحة باقية لا بطلان، يتعين أن المنفي هو لزومه مثلا. لا أريد أن أجعله من باب الأصل المثبت، أستصحب بقاء الصحة، إذن المنتفي هو اللزوم، ليس هكذا، واضح؟ بل المقصود أنه بالاستصحاب أثبت الصحة، وإذا الصحة كانت باقية فما دل على أنه لا بيع له يكون دالا على أنه لا لزوم له على هذا الاحتمال لا على غيره. طيب، هذا الأخير يمكن أن يشكل عليه بما حاصله أن هذا الاستصحاب من باب استصحاب الكلي القسم الثالث الذي لا نقول بجريانه. أذكرك بالكل القسم الثالث، أن يعلم بثبوت الكلي من جهة تحققه بفرد، ويعلم يقينا بارتفاع هذا الفرد وارتفاع الكل الذي فيه طبعا لا، لكن يشك مقارنا أو سابقا على ارتفاعه في حدوث كلي آخر بحدوث فرد آخر، فيمكن أن يقال الكلي كان موجودا والآن يشك في وجوده، والآن يشك في وجوده. مثلا علمت أن الإنسان موجود، هذا الكل متحقق في الدار، لعلمي بأن زيدا في الدار، دخل في الساعة 7 صباحا والآن الساعة قريب 10 أو أكثر، قريب 11، هو دخل وحتما حتما مثلا في 10:30 خرج زيد من الدار، فالإنسان أيضا ارتفع، ذاك الذي حصل صباحا ارتفع من الدار، لكن في 10:30 ومقارنا لخروجه، أو في 10:15 وقبل خروجه بقليل، احتمل أن عمرا دخل، وإذا دخل عمرا الدار، وإذا دخل عمرا الدار ودخل الإنسان، لأن عمرا فرد فيه كلي الإنسان، الكلي يوجد بوجود الفرد خارج، فيتشكل من ذلك صورة يمكن فيها دعوة أن كلي الإنسان هكذا تقول، الإنسان كان موجودا في الدار حتما صباحا، والآن وجود الإنسان في الدار مشكوك، فتقول أستصحبه. لكن قيل في جوابه الإنسان هذا الكل الذي كان في الدار صباحا هو غير الكل المشكوك وجوده الآن في الدار، لأن نسبة الكل إلى الأفراد كنسبة الآباء المتعددين إلى الأبناء، كل كلي مع الفرد كأب وابن مستقلين، لا كنسبة الأب الواحد إلى الأبناء المتعددين، لا يوجد الكلي في الخارج بوجود واحد منتشر منبسط في أفراده، موزع في أفراده لكل حصة منه ونصيب، بل يوجد في كل فرد بوجود مستقل. فالإنسان الموجود صباحا في الدار هو الكل المتحقق في زيد، والإنسان المشكوك بقاؤه الآن في الدار هو الكل المتحقق في عمرو، والأول معلوم الارتفاع فلا معنى لاستصحابه. والثاني مشكوك أصل الحدوث، لا أدري دخل الدار أو لا، فتحقق الإنسان العمري فيها أو لا، ومشكوك الحدوث الأصل عدمه. فلم تتحد القضية المتيقنة والمشكوكة. المتيقن شيء وجوده كلي الإنسان الزيدي، والمشكوك شيء آخر وجوده كلي الإنسان العمري. واضح؟ وفي مثله لا يكون الشك شكا في البقاء فينهدم ركن الاستصحاب. هذا في الكل القسم الثالث. ما نحن فيه يقول من هذا القبيل، بزعم أن الصحة كلي له نوعان مثلا، فردان إن شئت، عبر ما شئت، نوعان، بالتالي لكل نوع فرد ففردان. فالصحة تارة تتخصص بخصوصية اللزوم، والصحة طبعا يتأثر عنها ويترتب عليها حكم بالملك. فالصحة مرة مع اللزوم فتؤثر ملكا لازما لا رجعة فيه، وأخرى تتخصص بخصوصية الجواز فتؤثر ملكا متزلزلا يجوز الرجوع فيه. والذي كان ثابتا في الأيام الثلاثة هي الصحة، هذا الكل المتحقق في اللزوم، الصحة المتحققة في اللزوم مع اللزوم، وهذه يقينا ارتفعت من قضاء الثلاثة، وإنما يشك أنه مقارنا لارتفاعها من قضاء الثلاثة حدثت صحة أخرى كل آخر من الصحة في نوع آخر وبفرده الخاص به، وهي الصحة بخصوصية الجواز. واضح كيف؟ هذا من الكل القسم الثالث. نقول الصحة الأولى يقينا ارتفعت، الثانية مشكوكة الحدوث فلا يجوز الاستصحاب. يقول المصنف في جواب هذا: ليست الصحة كليا يتخصص بفصلين، طار بفصل اللزوم وأخرى بفصل الجواز، فيكون له نوعان وبالتالي فردان، فرد لزومي وفرد جوازي، وقد تحقق أولا فرد لزومي وتحقق فيه كليه ثم ارتفع، ويشك في تحقق فرد آخر مقارن لارتفاع الأول وكلي آخر في ذاك الفرد الآخر مقارن لارتفاع الكلي الأول، حتى تقول هذا من الكل القسم الثالث. بل اللزوم والجواز عارضان مقارنان للحكم بالصحة. اللزوم حكم يقارن، وصف يقارن ويعرض مورد الحكم بالصحة في فرض خلو البيع من الخيار، والجواز وصف وحكم يعرض ويقارن، يعرض مورد الحكم بالصحة ويقارن الحكم بالصحة في مورد اشتمال البيع على الخيار. هذان عارضان، ليسا من قبيل الناطق والصاهل ينوع في الحيوان أنواعه ويوجد كليات مختلفة، بل من قبيل الكاتب والضاحك والماشي وأمثال ذلك مما يعرض النوع الواحد فالصحة أمر واحد. إذا كانت أمرا واحدا نقول هذا الأمر الواحد كان ثابتا يقينا في الأيام الثلاثة، وبعد ارتفاعها وبعد انقضاء الأيام الثلاثة يشك في ارتفاع هذا الأمر الواحد، هذا الصحة، وشك في البقاء والعدم، لا شك في حدوث أمر جديد كلي جديد كما قلت، فيستصحب بقاء الصحة. قال: أقول ظهور الأخبار في الفساد في محله. من الأول بعد ما قرأ أن ظاهر هذه الأخبار صحيح، فظاهر هذه الأخبار بطلان البيع كما فهمه في المبسوط، حيث قال، هذه عبارة المبسوط تدل على أنه يقول ببطلان البيع. روى أصحابنا أنه إذا اشترى شيئا بعينه بثمن معلوم وقال للبائع أجيئك بالثمن ومضى، فإن جاء في مدة الثلاثة كان البيع له، وإن لم يرتجع بطل البيع، بطل نصف البطلان تقريبا. وربما يحكى، يعني البطلان عن ظاهر الإسكافي المعبر بلفظ الروايات، فأيضا يدل على أنه فهمه من الروايات. وتوقف في البطلان المحقق الأردبيلي وقواه صاحب الكفاية وجزم به في الحدائق بالبطلان طاعنا على العلامة في المختلف. وجه الطعن حيث إن العلامة اعترف بظهور الأخبار في خلاف المشهور، يعني مشهور قائلون بالخيار خلافهم البطلان، فاعترف بظهور الأخبار في البطلان ثم اختار المشهور وهو الخيار وترك ظهور الأخبار، فطعن عليه كيف تترك ما يدل عليه الأخبار. أسأل العلامة في المختلف فعل ذلك مستدلا بأن الأصل بقاء صحة العقد، وحمل الأخبار على نفي اللزوم. أقول ظهور الأخبار في الفساد في محله، نعم، فلا بيع بينهما، فلا بيع لا ظاهر في الفساد، إلا أن فهم العلماء وحملت الأخبار رواة الحديث وفي نسخة وحملهم، إلا أن فهم الأخبار وحملهم، فهمهم وحملهم، إلا أن فهم العلماء وحملهم الأخبار على نفي اللزوم، ربما يكون هذا أرجح. هذا مما يقرب هذا المعنى، أقول ربما يكون أرجح، لأنه لا معنى بحسب الظاهر العطف حملت الأخبار على العلماء. ما المراد بحملت الأخبار؟ العلماء هم حملت الأخبار، إلا أن يكون مرادك من العلماء الأصوليين، حتى يكون مرادك من حملت الأخبار الأخباريين. ولماذا هكذا؟ ما جرت العادة بالتفصيل هكذا؟ العلماء علماء أصوليين وأخباريين على كل. إذن فهم هؤلاء مما يقرب هذا المعنى، فنجعل فهمهم قرينة على إرادة نفي اللزوم، مضافا إلى ما يقال من أن قوله عليه السلام في أكثر تلك الأخبار لا بيع لا ظاهر في انتفاء البيع بالنسبة إلى المشتري فقط، وهذا لا يمكن حمله على البطلان، ولا يكون إلا نفي اللزوم من طرف البائع، لا يمكن حمله على البطلان. البطلان لا يسند نفي البيع فيه إلى واحد منهما، البطلان انتفاع البيع في حقهما جميعا، انتفاع البائع من أصله، فلذلك يكون نفي اللزوم على البائع من طرف البائع. لكن يرجع عنها، شوف، إلا أن في رواية ابن يقطين فلا بيع بينهما، وهذا ظاهر في نفي البيع من أصله، ويمكن جعلها قرينة على تفسير البقية، لأن البقية وإن كان نفي اللزوم فيها أظهر إلا أنها لا تأبع عن الحمل على البطلان، ومع القرينة يحمل عليه. وكيف كان إذا غضضنا النظر عن هذا وذاك، فلا أقل من الشك في بطلان أصل البيع أو بقائه مع الحكم ببطلان اللزوم بنفي اللزوم ببقاء بثبوت الخيار، فيرجع إلى استصحاب الآثار المترتبة على البيع، استصحاب الصحة ترتب الأثار يعني الصحة. كان هذا البيع مؤثرا يعني صحيحا في الأيام الثلاثة، والآن كذلك يعني بعدها. وتوهم كون الصحة سابقا في ضمن اللزوم، فالصحة أمر كلي يتحقق مرة في اللزوم، مرة مع اللزوم بخصوصية اللزوم، وأخرى مع الجواز. وإذا كان سابقا في ضمن اللزوم فترتفع بارتفاعه، ارتفع اللزوم هذا الفرد من الصحة، صحة اللزومية، فارتفعت الصحة التي فيه وين؟ عند انقضاء الثلاثة. وإنما تشك في حدوث صحة أخرى في فرد آخر في الجواز. ها؟ هذا وإن لم يقله لكن أنت التفت له، فقل هذا التوهم مندفع بأن اللزوم ليس من قبيل الفصل للصحة، ينوع فيها فتكون كليا بفصلين بنوعين، ولكل فرد تحققت أولا في فرد ثم ارتفع ويشك في تحققها في آخر، ليس هكذا. وإنما هو أي اللزوم حكم مقارن عارض للصحة في خصوص البيع الخالي من الخيار، كما أن الجواز أيضا حكم مقارن لها في البيع المشتمل على الخيار، والحمد لله رب العالمين.